أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة. أحبائي، ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام الفضلاء في أمتنا الحبيبة، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق لمن كان له قلب، وهذه هي الحلقة 11 في برنامجنا المبارك. ولعلكم تذكرون أننا عشنا في الحلقة الماضية مع السبب التاسع من أسباب تحصيل السكينة، واليوم بمشيئة الله وحوله ومدده وطوله سنعيش مع السبب العاشر من أسباب تحصيل السكينة في قلوبنا، ألا وهو علو الهمة. وعلو الهمة موضوع رقيق رقراق، الله أسأل باسمه الأعظم أن يمدنا فيه بعلم من عنده وفقه من عنده ومدد من عنده، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي الكرام الفضلاء، في لقائنا الماضي كنا قد بينا أن ذكر الله جل وعلا يشمل الإسلام كله، والمسلم ينبغي عليه أن يتعبد ربه سبحانه وتعالى بهمة عالية لا تنثني ولا تلين، ولا سيما ونحن نعلم أن الله تعالى ما خلقنا إلا من أجل أن نعبده وحده لا شريك له. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله تباركت أسماؤه في محكم الكتاب والتنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنحن خلقنا لعبادة الله تبارك وتعالى والاستقامة على طاعته، وينبغي علينا أن نأخذ أمر الدين بعزيمة وبقوة. سئل العلامة الكبير أحمد بن حنبل: متى يرتاح المؤمن؟ قال: لن يرتاح المؤمن إلا إذا وطئ بقدميه جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. معنى هذا أن المؤمن في دنياه ينبغي عليه أن يصبر على طاعة ربه، ويصبر عن معصيته، ويصبر على امتحانات الله المؤلمة، وينبغي أن يري ربه من نفسه ما يرضيه. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التمسته أمنا عائشة وهو ساجد في ظلام الليل يتهجد، وضعت كفها على بطن كفه على بطن قدمه صلى الله عليه وسلم، وضعت كفها على بطن قدمه فوجدته يبكي لله ويقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صلوات ربي وتسليماته عليه. كان يسعى آناء الليل وأطراف النهار في مرضاة العزيز الغفار سبحانه، كانت أنفاسه ولحظاته وحركاته وسكناته وفلتاته ولفتاته عبادة لله جلت قدرته. ونحن إنما نأتسي به وإنما نقتدي به صلوات ربي وتسليماته عليه. ولقد تأملت الرعيل الأول الذين تربوا بين يدي حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، فوجدت همتهم لا تنثني وعزيمتهم لا تلين، بالليل والنهار يتاجرون بالأنفاس في مرضات العزيز الغفار. وصدق الشاعر عندما مدحهم فقال: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. الفرق بيننا وبينهم أن كثيرا منا لا يسعى إلا لعارية بطنه وفرجه، ولكن هم بالليل والنهار كانوا لا يسعون إلا في مرضات العزيز الغفار سبحانه. ولقد وقفت خاشعا أمام الحديث الذي رواه العلامة الإمام مسلم بسنده، ورواه مالك في موطئه، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، التقى بصحابي كبير الهمة كبير العزيمة بالليل والنهار لا نراه إلا في طاعة العزيز الغفار. كان يخدم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل نعل الحبيب المصطفى. والرواية التي أذكرها اللفظ فيها أحبتي الكرام الفضلاء لمالك في موطئه، يقول ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت أخدم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا خرج من المسجد وضعت نعليه أمام باب المسجد، فيلبس نعليه وأمشي خلفه حتى يدخل داره، فإذا دخل داره وأغلق عليه بابه أنام على عتبة رسول الله، لعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبدو له سؤل، فكنت أنام على عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع تسبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل داره. فلما رأى النبي المصطفى صدق إخلاصي له قال لي ذات يوم: يا ربيعة سلني. قلت: يا رسول الله، إن مقامك من الله كبير، وأنت إذا طلبت لي سؤلا من العلي الكبير أعطاكه، دعني أفكر ليلتي ما الذي سأطلبه من حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. فظل طوال الليل يفكر ما الذي سيطلبه من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا ستطلب يا ربيعة من رسول الله؟ أتطلب دنيا إلى زوال؟ الدنيا برمتها إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء، والآخرة هي الباقية. والله لن أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من أمور الدنيا، ولكن سأطلب منه أمرا من أمور الآخرة. فلما التقى به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم الذي سأله فيه، يعني مر يوم وفي اليوم الثاني سأله، قال: فهل فكرت يا ربيعة؟ قال: نعم فكرت يا رسول الله. قال: ففيما فكرت؟ قال: فكرت أن الدنيا إلى زوال، وأن ما يرزقني الله يكفيني ولله الحمد. قلت: لن أسأل رسول الله أمرا من أمور الدنيا، ولكن سأسأل رسول الله أمرا من أمور الآخرة. يا رسول الله، ادعو الله تعالى أن يعتقني يوم القيامة من النار. فقال له النبي المصطفى المختار: يا ربيعة، إذا كنت تريد أن تعتق من النار أعني على نفسك بكثرة السجود لله، يعني لا تصلي الفريضة فقط، ولكن ينبغي أن تشفعها بكثرة السجود وكثرة النوافل، تصليها بين يدي الرب المعبود سبحانه وتعالى. أما إن سألتم عن رواية العلامة الإمام مسلم، قال ربيعة ابن كعب الأسلمي: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني معك في الجنة. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود لله تعالى. من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني أي الكسل، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فان، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. نعم ورب الكعبة. النبي المصطفى كان يردد دائما ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم اللهم الأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم اللهم الأنصار والمهاجرة. فينبغي على المسلم أن يكون بهمة لا تنثني، وعزيمة لا تنين، وعزيمة لا تلين في طاعة ربه جلت قدرته وتباركت أسماؤه. ولكن قد يسأل سائل: ما هي سمات من كبرت همته في طاعة ربه سبحانه وتعالى؟ أقول لك، سألت عن عظيم وهو سهل ميسور على من يسره الله عليه. السمة الأولى أن يضحي الإنسان بالنفس والنفيس في طاعة ربه ومرضاته. لا تستكثر شيئا في مرضات الله، فأنت وما تملك ملك لله جل وعلا. الله الله، لو استعملك الله أنت وأهلك وما تملك في طاعته، هنيئا لك. أقول لك من فوق هذا المنبر الطاهر: ربح البيع. لو استعملك الله واستعمل زوجك وولدك وما تملك في طاعته، هنيئا لك ثم هنيئا لك. كم لك من الأجر عند الله عز وجل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فينبغي عليك أن تضحي بالنفس والنفيس في مرضات الله جل وعلا. وأنا أبشرك، لو أن حياتك برمتها لله وبالله ومن أجل الله، هنيئا لك ثم هنيئا لك. والله سيعطيك الله الدنيا وسيعطيك الله الآخرة. اسمع معي في الحديث الصحيح، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الله الله في الرعيل الأول الذين بالفعل ضحوا بأنفسهم ونفيسهم في مرضات الله. انظروا على سبيل المثال إلى حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ليلة عرسه: تلكم الليلة التي يحلم بها كثير من شبابنا، تلكم الليلة التي يحلم بها كثير من شبابنا. في ليلة عرسه لما نادى منادي الجهاد خرج حنظلة وترك فراش الزوجية وترك الزوجة الحسناء والفراش اللين ليقاتل في سبيل الله. وبينما هو يقاتل، أحبتي الكرام، نظر النبي المصطفى إلى السماء فوجد منظرا عجيبا. وجد حنظلة بين يدي الملائكة، حنظلة بين أيدي الملائكة، تغسله الملائكة في طست من ذهب بماء المزن بين السماء والأرض. فقال النبي المصطفى: لقد رأيت عجبا، إن حنظلة بين السماء والأرض في طست من ذهب بين أيدي الملائكة تغسله الملائكة بماء المزن. فذهب الصحابة إلى حنظلة، وجدوا الماء يتساقط من رأسه ومن لحيته. فانطلق النبي المصطفى إلى امرأته في رفقة من أصحابه، وسأل النبي المصطفى امرأته، قال: كيف كان حال حنظلة؟ قالت: يا رسول الله، إنه كان جنبا من الفراش الحلال، فلما سمع الهيعة حي على الجهاد خرج وامتطى فرسه وأمسك بسيفه وانطلق ليقاتل في سبيل الله، ولم يعطي نفسه زمنا للاغتسال. فقال لها سيد الرجال: أبشري، فإنني قد رأيت حنظلة بين أيدي الملائكة تغسله ملائكة الله بين السماء والأرض في طست من ذهب بماء المزن، من أجل ذلكم سمي حنظلة بغسيل الملائكة. إنهم رجال ضحوا بالنفس والنفيس ابتغاء مرضات الله عز وجل. بل لقد تأملت رجلا من خيرة أصحاب رسول الله، ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، كانت أمه خناس بنت مالك تغذوه بالنعيم، وكانت تنتقي له نعله انتقاء، كانت تنتقي له النعل الحضرمي، بل كانت تنتقي له الثياب من أغلى الثياب، فقد كان أعطر شباب مكة وأثرى شباب مكة، وكان أجمل شباب مكة، كان أجمل شباب مكة. النبي المصطفى مدحه، قال: ما رأيت أحدا يشبهه، ولقد رأيته يرفل في ثوبين لا يقومان بسمن، ولقد رأيته يلبس نعلين شراكهما من ذهب. ولقد مدحه النبي المصطفى حتى أنه مدح شعره، مدح شعر رأسه. ولكن مع هذا الثراء، لما فكر مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما فكر أن الأصنام لا يليق أبدا بإنسان أن يعبدها وتكون آلهة تعبد، فبحث عن الإله الحق. فلما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يدي رسول الله، سحبت أمه منه كل هذا النعيم، وسحبت منه الأموال، وحبسته، وسلطت عليه قومها ليردوه إلى الكفر والشرك، والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وثبت على الإيمان. وصدق الله تباركت أسماؤه وجل في علاه عندما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. سحبوا منه كل النعيم، فصبر ابتغاء مرضات ربه، وأبلى بلاء حسنا. فلما أذن النبي المصطفى بالهجرة إلى الحبشة، قام فهاجر مع إخوانه إلى الحبشة. كان يجوع يوما ويشبع يوما، لبس مرقع الثياب، تقلب في بوتقة الابتلاءات، وعاد إلى سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرتين الأولى والثانية إلى الحبشة، فيعطيه النبي المصطفى أعظم وسام شرف، ألا وهو وسام الدعوة ووسام التبليغ عن الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أرسله النبي المصطفى إلى المدينة ليدعو إلى الله تعالى على بصيرة، ذهب يدعو، وقد بارك الله تعالى في دعوته، وفتح الله بدعوته قلوبا غلفا، حتى أن الإسلام قد انتشر في كل بيوتات المدينة، فأسلم كل بني عبد الأشهل إلا رجل واحد اسمه الأصيرم، أسلم يوم أحد ولم يضرب بسهم واحد في سبيل الله. لما وجد الفتوحات والخيرات تصب على سيد البريات أسلم، فلما رآه أهل الكفر قد أسلم قتلوه بعد أن شهد الشهادتين، فدخل الجنة من غير أن يسجد لله تعالى سجدة، ومن غير أن يسجد أو يتعبد لله تعالى بصلاة. مرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يغزو غزوة بدر، ثم تتلوها غزوة أحد، فيحدث ما يحدث من انفضاض أصحاب رسول الله من بين أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف مصعب ابن عمير بين يدي حبيب القلوب يدافع عن رسول الله، يدافع عن النبي المصطفى. اسمعوا، يحمل الراية بذراعه الأيمن، والسيف يحمله بذراعه الأيسر، وكلما اقترب مشرك من رسول الله ضربه مصعب، إلى أن قدم رجل اسمه ابن قميئة، ضرب مصعب على يمينه فقطع له ذراعه الأيمن، فأمسك الراية بذراعه الأيسر فقطع له ذراعه الأيسر، فضم الراية بعضديه، فأنفذ الرمح في صدره فخرج من ظهره فمات وهو يردد قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ونام على ساحة الشهادة في سبيل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قتل مصعب فمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه فوجده ينام على ساحة الشهادة يلبس بردا فيه 74 رقعة مختلفة الألوان، فنظر إليه النبي المصطفى وبكى وقال: عند الله أحتسبك، عند الله أحتسبك، عند الله أحتسبك. ثم تلا قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال مقولته الغراء: لقد رأيت هذا الشاب يرفل في نعيم لا يقادر قدره، ورأيته يلبس ثوبين لا يقومان بثمن، ورأيته يلبس نعلين شراكهما من ذهب، فلما نداه، لما دعاه حب الله ونصرة رسول الله ركل الدنيا بحذائه وأقبل إلى الله تعالى يرجو ما عند الله. فلما أرادوا أن يكفنوه وجد الحبيب المصطفى البرد ليس بسابغ على بدنه، إذا غطى رأسه بدا قدماه وإذا غطى قدميه بدا رأسه، فغطى النبي المصطفى بدنه الطاهر على ساحة الشهادة، غطاه بالبرد وغطى قدميه بنبات الإزخر، النبات الأخضر الذي يحظى برائحة زكية، ودفنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والألم في قلبه لا يعلم مداه إلا الله. وهذه رسالة لشبابنا الذين يسعون لعارية البطون والفروج ويسعون في مساخط الله جل وعلا بالليل والنهار، رسالة لشبابنا الذين يسعون بالليل والنهار في مساخط الله، أقول لهم: أما آن لكم أن تفهموا عن الله وتعلموا أن الحياة قصيرة وتعودون إلى الله عز وجل، تستمسكون بالقرآن وتستمسكون بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكونون رجال بحق. إن الله تعالى وصف الرجال بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب نداء لشبابنا: أنتم الأمل، عودوا إلى ربكم، عودوا إلى حظيرة الإيمان، اصطلحوا على الله جل وعلا، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، عودوا فاستعصموا بالكتاب والسنة من أجل أن تنصروا دينكم ومن أجل أن تنصروا أمتكم، فأنتم الأمل وأنتم عماد بلادنا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يأخذ بنواصيكم إلى طاعته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أما إن سألتم عن السمة الثانية من سمات من كبرت همته في طاعة الله عز وجل، أن كبير الهمة لا يقنعه من الطاعة إلا أن يشرب منها كؤوسا مرترعة. كبير الهمة لا تكون الطاعة في حياته على هامش الحياة. أنني قرأت مقولة عن عملاق من عمالقة الإسلام ألا وهو عمر بن عبد العزيز، قال مقولة غراء تكتب بحروف الذهب على صفحات النور، اسمعوا ماذا قال: قال: إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة، فلما حصلتها تاقت إلى الخلافة، فلما حصلتها، أي أصبح أميرا للمؤمنين على مستوى الدنيا، فلما حصلتها تاقت نفسي إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولا أنسى أبدا يوم أن تولى الخلافة يوم أن تولى الخلافة جمع أهله واستدعى زوجته وقال لها: لقد أصبح في عنقي أمة، اسمعي يا فاطمة، إما أن أطلقك وتأخذين من الأموال ما تشائين، وإما أن تصبري معي فلا وقت لك عندي، إنني مسؤول عن أمة سأسأل عنها أمام الله. قالت: بل أصبر. وبالفعل صبرت معه، ومرت الحياة بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، وأقامت الدنيا برمتها على العدل، وملأت الدنيا علما وجهادا في سبيل الله، ولكن الموت هو نهاية المطاف. لما نام على فراش الموت قال لها مقولة غراء، قال: يا فاطمة، اثبتي ما على ما كنت معي عليه، عسى ربي أن يجمعني بك وبأبنائي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قالت: أصبر إن شاء الله. قال لها بعد ذلك: أخرجي فإني أرى بعثة الشرف من ملائكة الله تعالى. أقبلت لقبض روحي، فلما وصلت إلى الباب سمعته يقول مقولته الغراء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. يا مسلمون، اسمعوا ماذا قال ربكم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف الكريم، ولا يقبضنا جميعا إلا وهو راض عنا غير غضبان. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أما إن سألتم عن السمة الثالثة من سمات من كبرت همته في طاعة ربه ومولاه، أن كبير الهمة أيها المسلمون عباد الله لا ينقض عزمه مع الله مهما كان الأمر. الله تعالى يقول في القرآن: فإذا عزمت فتوكل على الله. ولقد علمنا النبي المصطفى، بل علم الأمة برمتها، أن من عزم على خير أو عزم على طاعة لا ينقض عزمه مع الله. فيا من كبرت همته في طاعة الله، اسمع حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم لما استشار الشباب في يوم أحد وأشاروا عليه بالقتال ولبس لأمة القتال وخرج سيد الرجال صلى الله عليه وسلم ليقاتل في سبيل الله، قال الشباب لبعضهم: كأننا أكرهنا رسول الله على القتال. ثم قالوا: يا رسول الله، إذا عن لك أن ترجع فارجع. فقال مقولة عظيمة اسمعها أيها المسلم واسمعيها أيتها المسلمة، قال: لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها. يا لها من عزيمة، يا لها من عزيمة لا تلين. ولقد تربى أصحابه على هذه العزيمة. وإن أنسى فلن أنسى هذا المشهد: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى صديق الأمة الأكبر خلافة الموحدين، فكان أول شيء صنعه أن أمضى جيش أسامة، أمضى جيش أسامة بن زيد. ولكن قبل أن يمضي الجيش تكتل الأنصار على عمر وقالوا: ادخل إلى خليفة رسول الله وقل له يغير أسامة، إن أسامة صغير السن وفي الجيش من هم في سن آبائه وأجداده. فدخل عمر بن الخطاب يقول لخليفة رسول الله: إن الأنصار غضب، غير أسامة برجل أسن منه. فقال له: من أنا ومن أنت لنغير رجلا انتقاه النبي صلى الله عليه وسلم وننقض لواء عقده سيد الأولين والآخرين؟ فقال سيدنا عمر: ولكن الأنصار غضبة، تخير من هو أسن من أسامة. فانقض الصديق كالأسد الذي ديس عرينه وأمسك برأس عمر ولحيته وقال له: ثكلتك أمك وعدمتك، أتريدني أن أغير رجلا غير الرجل الذي انتقاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك وعدمتك. فامتقع لون وجه عمر وخرج. تتلقفه الأنصار: ماذا صنع الله بك؟ ماذا قال لك خليفة رسول الله؟ قال: امضوا جميعا، ثكلتكم أمهاتكم وعدمتكم جميعا، كفاني ما حدث لي بسببكم من خليفة رسول الله. ومضى جيش أسامة، ذلكم الجيش الذي عقد لواءه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لك يا حبيب الكريم، يا من تراني وتشاهدني في أمتنا الحبيبة، إذا عزمت على طاعة إياك أن تنقض عزمك مع ربك ومولاك. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. ثم ماذا؟ ثم من سمات من كبرت همته في طاعة ربه أيضا أن نعبد الدنيا لله، وإذا حصلناها فلتكن في أكفنا ولا يكن في قلوبنا منها شيء. نعم، نضع الدنيا في المكان الذي وضعها الله تعالى فيه. أنا لا أقول لك عش فقيرا، لا، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وفي رواية قال النبي المصطفى: نعم المال الصالح للعبد الصالح. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن إذا ملكت الدنيا عبدها لربك ومولاك، انعم منها من الحلال الطيب، ولكن في حد الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، وعبدها لله جل وعلا. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكوا الدنيا برمتها وعبدوها لربهم جل وعلا. انظروا إلى عملاق الإسلام عمر، بركة الدنيا بحدها وحديدها وسندسها واستبرقها وذهبها وفضتها على عتبته، عبدها لله، عبدها لله وما استعبدته. ولا أنسى أبدا من شأن عمر الذي كانت الدنيا برمتها بين قبضته، لا أنسى أبدا عندما ربط على بطنه الحجر من الجوع ولبس مرقع الثياب وقرقرت بطنه من شدة الجوع، وذبح خادمه شاه وأتاه بقطعة من أطايبها، وقال: ما طابت نفسي أن أذبح هذه الشاه إلا بعد أن آتيك بجزء من أطايبها. فقرقرت بطن عمر فنخسها وقال لها: قرقري أو لا تقرقري، والله لا تشبعين أبدا حتى يشبع آخر طفل من يتامى الموحدين. نعم، وأطعم اليتامى وأطعم الفقراء وقدمهم على نفسه. هذا العملاق عندما تقدم لفتح بيت المقدس الذي أسأل الله تعالى أن يفتحه بين أيدي الموحدين، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير، لما دخل لفتح بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه في ذلك الوقت أبو عبيدة ابن الجراح، ومر عمر بن الخطاب على مخاضة، فخلع عليه رضي الله عنه وأرضاه ووضع عليه على كتفيه. فلما مر سيدنا عمر على المخاضة قال أبو عبيدة: أوه، لو رآك المسلمون لا تقللوا شأنك. فقال له: لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته لأمة محمد نكالا. يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله تعالى. هذا غيض من فيض أحبتي الكرام من مواصفات من كبرت همته في طاعة الله. ولكن قد يسألني سائل حبيب في أمتنا الحبيبة: ما هي المجالات التي يطلب منا أن تعلو هممنا فيها؟ أقول لك: المجال الأول، يطلب منك أن تكبر وتعظم همتك في طلب العلم، فالعلم ينبغي أن نعطيه كلنا ليعطينا العلم بعضه. من أراد الراحة ترك الراحة، فيا طالب العلم ينبغي عليك أن تسهر وتواصل الليل بالنهار وتبذل الأنفاس واللحظات والحركات والسكنات في مرضاة رب الناس سبحانه وتعالى. لقد أعجبني ما قاله العلامة الكبير الغزنوي العالم الواعظ الداعية عندما قال: يحسدني الناس على صنعتي، فإنني في صنعتي فارس، فلقد سهرت الليالي واستنعس، فهل يستوي الساهر والناعس؟ ولقد فهم هذا المعنى أصحاب رسول الله. انظروا على سبيل المثال إلى الحصر، عبد الله بن عباس بعد وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رحل لطلب العلم، وكان ينام على أعتاب العلماء ليحصل منهم ميراث النبي المصطفى، فبينما هو نائم على عتبة عالم خرج العالم يقول: ابن عم النبي المصطفى ينام على عتبتي أنا، هل أرسلت إلي وأنا آتيك إلى دارك؟ فقام ابن عباس وهو ينفض الرمال من فوق ثوبه وقال: هكذا أمرنا أن نتعامل مع علمائنا. فقال العالم: أرني كفك. فمد ابن عباس كفه وهو لا يدري ماذا سيصنع معه هذا العالم، فانكب العالم على كف ابن عباس وقبلها، وقال ابن عباس مقولة غراء تكتب بحروف الذهب على صفحات النور، قال: هكذا أمرنا أن نتعامل مع آل بيت رسولنا. العالم قبل يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نتعامل مع آل بيت رسولنا وحبيبنا ونبينا. فمطلوب منا أن نسعى لطلب العلم ونبذل فيه الأوقات والأنفاس والحركات والسكنات، ونبتهل إلى الله في جوف الليل ونتزلل بالدعاء الذي كان يبتهل به سيد الأنبياء: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وندعو بهذا الدعاء الذي كان يردده شيخ الإسلام ابن تيمية: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فلا تستكثر شيئا يا طالب العلم، ابذل الأوقات والأنفاس في تحصيل العلم، ولكن إن حصلت العلم أطلب منك أن تكون همتك عالية في العمل، فالعلم هتف به العمل، إن أجابه حل وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل، إن أجابه حل وإلا ارتحل. فينبغي أن تعمل بكل علم تعلمته مرة لتكون من أهل العمل. والله الله، إذا طابق قولك عملك. نعم، نريد الدعاة الربانيين الذين إذا قالوا طبقوا على أنفسهم. إنني تأملت أحبتي الكرام الفضلاء المؤمنين، تأملت رجلا من خيرة سلف الأمة الصالح ومن سادات التابعين، وهو الحسن البصري، عندما قال له ولده: يا أبتي ما لي أراك إذا وعظت، أرى الناس منهم الباكي ومنهم المغشى عليه، وأرى غيرك يقول ما تقول ولا يتحرك في الناس ساكن. قال له: يا ولدي، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. المرأة التي مات ولدها لو قالت: يا ولدي، كل من سمعها يبكي. أما إذا أتت النائحة ولطمت الخد وشقت الجيب وصرخت لا تؤثر في أحد. فكذلكم العالم وطالب العلم الذي يعمل بعلمه، إذا قال قال الله وقال رسوله لن تذل موعظته عن القلوب. نعم، وسيتأثر الناس بموعظته، وسيفتح ربنا بموعظته قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. فينبغي أن نعمل بما علمنا الله تعالى. أما إن سألت عن المجال الثالث الذي يطلب منا أن تعلو هممنا فيه، ألا وهو مجال الدعوة إلى الله، مجال الدعوة إلى الله عز وجل. نعم، الله الله، إن أعددت نفسك لتكون داعية، الله الله، إن بلغت عن الله تعالى كلمة، أو بلغت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا من نصوص السنة. إنني تأملت كلمة رائعة قالها عملاق الإسلام ابن القيم، قال: إن تبليغ سنة رسول الله أعظم من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. قالوا له: كيف هذا؟ قال: إن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يستطيعه كثير من الناس، أما تبليغ سنة رسول الله لا يستطيعها إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أرض الله تعالى، بل لا أنسى مقولة قالها عملاق الإسلام عمر بن عبد العزيز عندما قال: لو أن إحياء كل سنة من سنن رسول الله وإماتة كل بدعة لم يكن إلا بجزء من لحمي ودمي حتى تنتهي حياتي لكان هذا في الله تعالى قليل. فيا مسلمون، انهضوا بالدعوة وبلغوا لله تعالى ولو آية، فنحن من أمة دعوة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، ينبغي أن ندعو، عسى الله تعالى أن يفتح بدعوتنا قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، ونترسم خطى أصحاب رسول الله الذين ما تعلموا كلمة إلا وعملوا بها وبلغوها، ففتح الله تعالى بدعوتهم قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. ولكن في نهاية المطاف كلمة أخيرة أقولها لكل من يسأل كيف أحصل الهمة العالية، أقول هذا سؤال قيم وهو سهل ميسور على من يسره الله عليه. إذا أردت أن تحصل الهمة العالية، أولا أريدك أن تصطبغ بصبغة الإيمان قولا وعملا، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تصطبغ بصبغة الإيمان من القرآن والسنة، فتجعل الفلتات واللفتات والحركات والسكنات وفق ما جاء به ربنا ووفق ما جاء به حبيبنا. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله، يقول ابن حجر، وتدخل السنة ضمنا في كتاب الله. ثم ماذا؟ إذا اصطبغنا بصبغة الإيمان قولا وعملا، الصبغة الإلهية تؤهلنا إلى عزة الموحدين، فلا عز لنا إلا بطاعة الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه العزة وهذه الأبهة التي نجنيها من اصطباغنا بمنهج الله تكسبنا نور الإيمان، ذلكم النور الذي قال الله تعالى عنه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. نور الإيمان الذي نفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلالة والعمى والبصيرة، ونفرق به حتى بين الصديق والعدو. هذا النور وهذه العزة ينبغي أن نثبت عليها يا مسلمون، نثبت على طاعة ربنا حتى يقبضنا وهو راض عنا. ولكن على وجه السرعة، إذا أردت أن تثبت على طاعة ربك افعل الفرائض على نور من الله، واشفعها بالنوافل على نور من الله، أكثر من ذكر ربك سبحانه وتعالى، أكثر من ذكر مولاك، افعل بكل موعظة تسمعها من أفواه العلماء، أخرج الصدقات ولتسخو بها نفسك، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ومع كل هذا الخير، مع كل هذا الخير، إذا زلت بك القدم يا حبيبنا الكريم لا تقنط من رحمة الحي القيوم سبحانه وتعالى، وعد كلما زلت بك القدم، عد إلى الله واصطلح على الله جلت قدرته، فالله تعالى لا يتعاظمه ذنب أبدا. فهذه الكلمات أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب، ونترجمها إلى عمل، ونكون بعزيمة قوية وبهمة عالية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. والله كنت أتمنى أن يطول بي اللقاء مع حضراتكم، فإني أحبكم جميعا في الله جل وعلا. وموضوع الهمة موضوع خصب والكلام فيه غزير، والكلام معكم أنتم ممتع وله شجون، وعزاؤنا أن الوقت قد انفلت من تحت أقدامنا، ولكن إن شاء الله تعالى اللقاء بيني وبينكم موصول في برنامجنا الحبيب لمن كان له قلب. أحبتي الكرام الفضلاء، موعدنا إن شاء الله تعالى في يوم السبت المقبل في الساعة 1:30 إن شاء الله تعالى، إن أحيانا ربنا وأمد في حبل العمر. إني أحبكم جميعا في الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.